الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما اسمه؟
عندك يا فتح.
يا سبحان الله، كم نكرر ابن القيم ابن القيم، وإن شئت أن تقول ابن قيم الجوزية، الصواب أن تقول ابن قيم الجوزية، لأنه لم يكن قيما هو، وإنما أبوه كان قيما. عندك يا عبد الرحمن، ما اسمه؟ شمس الدين. هذا ما هو اسم محمد؟ نعم، أبو بكر محمد، محمد بن أبي بكر. وكنيته إذن؟ ها؟ أبو عبد الله. ما شاء الله، أنا كنت أظنه أبو بكر. نسأل الله أن يرحم ابن القيم. الدرس 22 من كتاب الوابل الصيب. قال: 57، أي من فضائل الذكر، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه، أي 33. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بما لهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا من الأدلة على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، فإن الغني إذا كان يعمل بمرضات الله له فضل أموال يستطيع أن يصل بها ما لم يصل إليها الفقير. وفي حديث عبد الله بن بصر قال رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. أصل الحديث ثابت. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل يوضحه. 58، أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعلها قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك يوضحه. 59، وسيأتي أو لعله قد مر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهما على الذكر وقال: إنه خير لكما من خادم. 59، أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، أي يخفف الله به وبسببه المشاق، لأن الإنسان إذا ذكر الله يذكره الله، وإذا ذكره الله وكان معه كما في الحديث الآخر: وأنا معه إذا ذكرني، دافع عنه ويسر له كل عسير وقرب له كل بعيد. ووالله يا أخوة، لو لم يكن إلا ما نعاني من قسوة القلوب، وبمجرد أن نذكر الله عز وجل نجد بركة عظيمة وسعة في هذا القلب الضيق، وإذا غفلت عن ذكر الله تجد قسوة وضيقة حتى ولو كنت في أوسع مكان. فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل. وبيانه: لو قدر أنك في مكان مخيف، فالإنسان إذا كان في مكان مخيف يتلمس الفرج ويعلم أن لا فرج من الناس، ما أحد حوله، فعند ذلك يستحضر قرب الله من عبده وعون الله عز وجل لعبده، فلربما ذهب عنه الخوف، شعر بسكينة وهدوء وطمأنينة. وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف يجدها أمانا له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. أذكركم بأمر حاصل هذه الأيام، مسألة غلاء الأسعار وارتفاع الدولار وهبوط الريال. انظر إلى فقير من أهل السنة ممن هو ملازم للطلب والمسجد، ما تجد عنده ذلك القلق، مع أن الأمر عليه أشد. ربما لو كان يأخذ الكيس الدقيق ب8000 أصبح يشتريه ب12000. وإذا ذهبت إلى التاجر الكبير الذي عنده التجارات بالملايين، تجد عنده قلق نفسي واضطراب إلى غير ذلك. ما الذي أمن هذا وخوف هذا؟ القرب من ذكر الله. قال: والغافل خائف مع أمنه، حتى كأنما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. 61: أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته بالحرب أمرا عظيما. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا المسجد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وكانوا يحملون الطين ويحملون التراب، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين، يذكرون الله فيقويهم الله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما. اليوم أرسلت هذا الحديث في مجموعة التي أرسل فيها المعنون ببذل النصائح في الاستمرار بالعمل الصالح، وكان علي رضي الله علي وفاطمة عليهما السلام. فقام بعض الأخوة وفقنا الله وإياه ويكتب منشور كالذي فرح، وإذا بأخ آخر يرسل لي المنشور، وأن السلام بهذه الصيغة لا يجوز إلا على الأنبياء. أولا، حصره بالأنبياء ليس صحيح، استدل بقول الله عز وجل: وسلام علي يوم ولدت، والسلام عليك يوم ولدت. فإنك تقول في صلاتك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الأمر الثاني أن الذي قال عليهما السلام هو البخاري وليس أنا، وأنا أردت أن أغير إلى رضي الله عنهما، لكن قلنا من الأمانة العلمية أن ننقل ما قاله البخاري، والبخاري مذهبه في الترضي على علي وفاطمة والحسن والحسين في الغالب أنه يقول عليه السلام عليهما السلام، بخلاف بقية الصحابة يقول رضي الله عنهما. ونحن نرى أن الترضي أحسن، لأنه شعار أهل السنة في الترضي على جميع الصحابة. الأمر الثاني لأن الله قد رضي عنهم. الأمر الثالث لأن كلمة عليهم السلام قد اتخذها الشيعة خصيصة لهم، فمن هذا الأمر، وإلا ما قد رأينا من ينكر على البخاري المجيء بهذا الفعل، لكن الأولى أن يقال رضي الله عنهما. أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. ثم أيضا لعل البخاري فعل ذلك رد على النواصب، ما أدرك، لعل البخاري تعمد هذا وقصده، لأن في الدولة الأموية وفي بعض الدولة العباسية كان عندهم بغض لآل البيت أي نصب، فربما جاء العلماء بمثل هذا للدفاع عن آل البيت الصالحين. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه. ذكره شيخ الإسلام، وهذا يحتاج إلى اتصال سند. قال حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا، قال خلقتكم لحمل عرشي، قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك وقهارك، قال لذلك خلقتكم، فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا. قال رواه الدارمي على بشر المريسي والطبري في تفسيره، وهو معضل كما ترى. بل إيش معضل؟ المعضل عند هذا سماء، فأول فيه المبهمون ثم هؤلاء المبهمون عمن رووه. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وادع رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. هذا كما ترى لا يثبت لأنه مرسل، أدنى أحواله أنه مرسل. قال وأسد ناصبي. إيش معنى ناصبي يا منصور؟ أتدري إيش معنى ناصري؟ ناصبي المقبلي ناصبي أعمى الإله بصره. إيش معنى ناصبي يا؟ قال علي كذاب. عبد الله تفضل. ينصب العداء لآل البيت لأن آل البيت هلكت فيهم طائفتان، طائفة غلت فيهم وهم الرافضة، وطائفة غلط في عدائهم في عدائهم وهم الناصبة، حتى لربما لعنوهم على المنابر. وكان حبيب بن مسلم يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن، في نسخة فانصدع. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وذكر جليل فيها رد الأمر إلى الله، وإذا استجاب الله من العبد دعاءه حقق رجاءه، وهي كنز من كنوز الجنة. الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطر والغبار يمنع منه رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان، تعرف واحد حملته أمه 4 سنوات عندك أنت يا أخي الذي عند العمود، ما اسمك؟ أهلا أنت عند العمود، ما اسمك؟ عمر. عندك يا عمر، من الذي حملته أمه 4 سنوات؟ ها؟ لا أخطأت، وهمت وهما. عمر، نعم. ها؟ محمد بن عجلان حملته أمه 4 سنوات، ربما ما يخرج إلا ومعه أسنان، ولا يعجز الله شيء. سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. والله أننا نتحسر في الدنيا، أحيانا يمضي اليوم ما نأتي بسبحان الله وبحمده 100 مرة، مع أن من قالها 100 مرة، من سبح الله 100 مرة غفرت له 1000 خطيئة ورفع وكتبت له 1000 حسنة، إنها حسرة صحيح. سأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، لهذا حديث آخر، جزاك الله خير. لا إله إلا الله، سيأتي الأذكار. فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: الذين اهتروا في ذكر الله تعالى، يضع الذاكر عنهم أوزار، يضع الذكر عنهم أوزارهم، اهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا، يقول استهتر فلان بكذا إذا أولع به. أما لفظ الصحيح: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي تفسير آخره: أن احتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم، وهم في ذكر الله تعالى يقال: اهتر الرجل فهو مهتر، إذا سقط في كلامه من الكبر والهتر، السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين، عزاه إلى النهاية كأنه ما وجده مسندا. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به، حقا كان أو باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل. وإنما إذا قيل بشيء تقيد به نحو هو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله تعالى، أي أولع به وأعري به وأغري به، ويقال استهتر فيه وبه وتيسر. وتفسير هذا في الأثر الآخر: أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، حديث ضعيف. إذا استفدنا والله الليلة كلمة مستهتر، نحن نظنها إذا قيل فلان مستهتر أنه يعني غير مبالي أو متنقص، وهنا عرفنا أنه المكثر، فلعله يكثر من المزح حتى سمي مستهتر. فيه دراج عن أبي الهيثم: اكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، وهو حديث أبي سعيد.